بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 37 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ونبدأ بكتاب جديد من كتب مختصر البخاري، وهو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ومع الجزء الأول من شرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
نعم. قال البخاري رحمه الله: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام يعني الاستمساك بالكتاب والسنة، والمراد امتثال قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله المراد به الكتاب والسنة، فالاعتصام هو الاستمساك بما جاء في الكتاب والسنة، والاعتصام من العصمة، العصمة هي المنعة، والاعتصام هو الاستمساك بالشيء في لغة العرب، والكتاب هو القرآن، والاعتصام بالكتاب هو بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والسنة هي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريره وما هم بفعله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو معنى عنوان الكتاب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. أن يذكر البخاري رحمه الله في هذا الكتاب من كتب صحيح البخاري، يذكر بأسانيده بعض الأحاديث التي وردت في الترغيب والأمر بالاستمساك بالكتاب والسنة. والحديث الأول في هذا المختصر هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما هو حكم الاقتداء بالسنة، بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، لا من امتنع وعصى منهم. فاستثناهم هنا صلى الله عليه وسلم الذين يمتنعون عن طاعته، استثناهم تغليظا عليهم وزجرا عن المعاصي، فقال: كل أمتي يدخلون الجنة. إما أن يراد هنا بالأمة أمة الدعوة، يدخل فيها من آمن به ومن كفر به، فكلهم يدخل الجنة إلا من أبى، إلا من أبى إلا أن يكفر، فهذا لا يدخل الجنة. وأكثر شراع الحديث قالوا هنا المقصود أو المراد أمة الإجابة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أمة الإجابة يعني كل المسلمين الذين أجابوه وآمنوا به رسولا من عند ربه عز وجل يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من امتنع عن اتباع سنته والاعتصام بسنته. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والتقدير هنا قال الطيبي رحمه الله في شرحه، تقدير هنا من أطاعني وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة، ومن اتبع هواه وزل عن الصواب وضل عن الصراط المستقيم دخل النار. فالحديث دليل على وجوب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اتباع الكتاب، اتباع القرآن، الاعتصام بالقرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقته ومنهجه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على وجوب التمسك بالكتاب والسنة، الاستمساك والاعتصام بهما. أما الاعتصام بالقرآن فهو معرفة فضل القرآن ومعرفة اشتماله على الهداية لخيري الدنيا والآخرة، وقراءة القرآن والعمل بما جاء في القرآن، تحاكم إليه في جميع الأمور، تدبر آياته عند التلاوة أو عند سماعه، فهذا هو الاعتصام بالقرآن. والله عز وجل يقول يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال ابن كثير موعظة أي زاجر عن الفواحش، وشفاء لما في الصدور أي من الشبه والشكوك، وهو إزالة ما فيها من رجز ودنس، من رجس ودنس. إذن هذا القرآن هو موعظة من الله عز وجل، وشفاء أيضا لما في الصدور، وهو هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فمن اتصم بالقرآن وقرأه وعمل به وتحاكم إليه وتدبر آياته فهو مستمسك بهذا القرآن، فهو على طريق الهداية والرحمة من الله عز وجل. ويقول الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال ابن مسعود في معنى الآية قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء وكل شيء. وقال مجاهد رحمه الله كل حلال وحرام. قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية بعد حكاية قولي ابن مسعود ومجاهد، قال قول ابن مسعود أعم وأشمل، فأن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خير ما سبق وعلم ما سيأتي وحكم كل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم، في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم. وقال الله عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما ضمن الله عز وجل لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. إذن الاعتصام بالكتاب بالقرآن فيه النجاة من الضلال في الدنيا والنجاة من الشقاء في الآخرة. ويقول الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال ابن سعدي رحمه الله في تفسيره الهدى ما تحصل به الهداية من الضلال والشبهة وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة، فهنا يحمل اللفظ على عمومه، وأن القرآن هدى لجميع مصالح الدارين، فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف، مبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. وكلام ابن السعدي في تفسيره، تفسير الكريم المنان لهذه الآية. فالقرآن الواجب على المسلمين الاعتصام به وتلاوته وتدبر آياته والعمل بما جاء في القرآن، فهذا هو الاعتصام بالكتاب. أما الاعتصام بالسنة فإن حق ما اعتنى به المسلم العمل والحرص على اقتفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التأسي به في جوانب حياته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في توحيده وفي عبادته وآدابه وأخلاقه وفي شأنه كله. فالله عز وجل يقول في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، فكل من يتأسى ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على الصراط المستقيم. فالاعتصام بالسنة أيضا طريق للنجاة، فمن اعتصم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد سلك الصراط المستقيم. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. ويقول الشافعي رحمه الله: ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس لله في حكم فبحكم الله سنه، وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب، وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه وجعل في اتباعه طاعته. كلام الشافعي في كتاب الرسالة صفحة 88. إذن السنة هي كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، فهذا المعنى الشرعي العام الشامل للأحكام الاعتقادية والعملية. تدخل فيه السنة الواجبة والسنة المستحبة والمندوبة والسنة المباحة، كل ذلك داخل في اصطلاح السنة. لذلك لا بد من الاعتصام والاستمساك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. متفق عليه. وحثنا صلى الله عليه وسلم على التمسك بسنته، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فحذرنا صلى الله عليه وسلم من محدثات الأمور، من البدع والمحدثات، ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان كثير من السلف يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. فعلى المسلم أن يستمسك بالكتاب وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت كثير من الأحاديث تأمر وترغب في الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث الذي معنا: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فعلى المسلم أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أن يتجنب معصية النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني، يعني ليس على طريقتي. وهكذا أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها. إذا رغبنا صلى الله عليه وسلم في تمسك بسنته وكذلك أيضا إحياء سننه صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس لهذه السنن. قال الحسن البصري رحمه الله: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في أترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله كونوا. هكذا يقول الحسن البصري كما ذكر ذلك ابن القيم في إغاثة اللهفان. ويقول سهل بن عبد الله تستري رحمه الله قال: مثل السنة في الدنيا مثل الجنة في الآخرة، من دخل الجنة في الآخرة سلم، ومن دخل السنة في الدنيا سلم. ذكر ذلك في كتاب ذم الكلام في المجلد الرابع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاعتصام بالسنة نجاة. قال مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وهذا حق، يقول ابن تيمية كلام الإمام مالك حق، فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم، وأن من لم يركبها فقد كذب المرسلين. واتباع السنة هو اتباع الرسالة التي جاءت من عند الله، فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظاهرا، والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه. هذا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع 137. يقول الأصبهاني رحمه الله: الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها وحفاظها، والخضوع لها. إذن يبين رحمه الله حافظ الأصبهاني رحمه الله في كتابه الحجة في بيان المحجة في المجلد الثاني، يبين ما هو الاستمساك والاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخضوع لها، والتسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها تقليدا لمن أمر الله بتقليده، والائتمار بأمره، والانتهاء عما نهى الله عنه. وهكذا يقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والإنسان في نظره مع نفسه ومناظرته لغيره إذا اعتصم بالكتاب والسنة هداه الله إلى صراطه المستقيم، فإن الشريعة مثل سفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. هذا الكلام لشيخ الإسلام في كتاب درء تعارض العقل والنقل في المجلد الأول. فعلى المسلمين التمسك بالكتاب والسنة. ويقول ابن القيم رحمه الله: السنة حسن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين، وبابه الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين، تقوم بأهلها. وقال: وإن قعدت بهم أعمالهم ويسعى نورها بين أيديهم إذا طفئت لأهل البدع والنفاق أنوارهم. فهذا كلام ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية في صفحة 38، يبين لنا أن تمسك بالسنة فيه الحصانة من الضلال ومن الفتن ومن الشياطين بأنواعهم. فقبل قراءة الحديث الثاني أيضا من مكانة السنة، قال سهل بن عبد الله رحمه الله: مثل السنة في الدنيا مثل الجنة في الآخرة، من دخل الجنة في الآخرة سلم، ومن دخل السنة في الدنيا سلم.
هذا أشرنا إليه وفيه بيان لأهمية الاعتصام بالسنة والإسلام الحقيقي والسنة، ومن استقام على السنة وأقامها فقد أقام الإسلام، فقد أقام الإسلام. ولا شك أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب فيما أوجبه الله عز وجل وما أكد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم له ضوابط في العبادات، والتمسك والاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لها ضوابط لا بد منها، وعلى المسلم أن يتقيد بهذه الضوابط التي استنبطها أهل العلم من النصوص الشرعية. فالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في عباداته لا يتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشرع، موافقا للشرع في ستة أمور. الأمر الأول السبب، إذا تعبد الإنسان لله تعالى بعبادة مقرونة بسبب ليس شرعيا فهي بدعة مردودة على صاحبها، فكل عبادة لابد أن توافق الشرع، توافقه في السبب، فإذا لم يوجد السبب من الشرع لهذه العبادة فهي ليست عبادة مشروعة بل هي بدعة مردودة على صاحبها، مثل التهجد في بعض الليالي وصيام بعض الأيام التي لم يوجد فيها ترغيب. فالتهجد في بعض الليالي وتخصيص بعض الليالي بالتهجد، التهجد في أصله عبادة لكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة. فإذا تهجد الإنسان وخصص ليلة من غير دليل شرعي واعتقد أن فيها الفضل فهذه بدعة، لأن السبب ليس مشروعا لم يأتي في الشرع، لأنه بنى على سبب لم يثبت شرعا صارت بدعة. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بسنته لا بد أن تكون موافقة للشرع، لا بد من يعمل عبادة من عبادات أن يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بسبب للعبادة من عنده. وهكذا إذا تعبد الإنسان لله تعالى بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة، فكالتضحية بفرس، فأراد أن يضحي فأتى بفرس ليضحي به، فهذا جنس ليس من الأنعام، ولا تجزي الأضحية بفرس، فهو أراد أن يعمل عملا غير موافق للشرع في جنسه التضحية بفرس، لأن الأضاحي لا تكون إلا من جنس بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. إذن من ضوابط الاعتصام بالسنة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون العمل موافقا للشرع في السبب وفي الجنس وفي القدر أيضا. فلو أراد إنسان يزيد صلاة على أنها فريضة أو يزيد ركعة في فريضة فهذا عمله بدعة مردودة. لماذا؟ لأنه مخالف للشرع في المقدار أو العدد. أراد أن يصلي المغرب مثلا صلاة المغرب 5 ركعات هذا لا يجوز، إذا لابد من اتباع صلاة المغرب 3 ركعات. القدر في العبادة لابد من أن يكون موافقا للشرع، وهكذا كيفية العبادة، صفة العبادة لابد تكون موافقة للشرع، زمان العبادة أيضا، الزمن، أوقات الصلوات 5، أوقات الأضحية، أوقات الصيام المفروض، هذه محددة في الشرع. فلا يجوز الإنسان أن يحدد أزمان للعبادة من غير دليل شرعي، هذا مخالف، هذا لا يكون فيه الاعتصام بالسنة. هكذا المكان أيضا، مكان العبادة لابد له من دليل، لابد له من دليل. هذه ضوابط لابد منها للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن العمل بها. نعم. الحديث الثاني
قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقهها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله عز وجل ومحمد فرق بين الناس.
نعم، هذا حديث فيه رؤيا، وهذه الرؤيا المنامية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم وهو نائم وسمع كلامهم ونقله للصحابة، ولذلك جابر بن عبد الله يروي لنا، هو علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم، بعض الملائكة يكلم بعضهم بعضا، بعضهم قالوا إنه نائم، قال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا، يعني يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا مثال، هذا أمر غريب أن الإنسان يكون نائم، عينه نائمة وقلبه يقظان، يسمع ويعقل وهو نائم، عينه نائمة. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. قالوا فاضربوا له مثلا، اضربوا لمحمد مثلا يا ملائكة فيما بينهم. فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا، الآن ضربوا المثال أو المثل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا مثله كمثل رجل بنى دارا، جاء في رواية سيدا، كمثل سيد بنى قصرا، جاءت رواية، وجعل فيها مأدبة في هذه الدار، وبعث داعيا، يعني بعث أرسل رسولا يدعو الناس إلى هذه المأدبة. هذا السيد، هذا الرجل بنى هذه الدار وجعل فيها مأدبة وليمة، وبعث داعيا، أرسل رسولا يدعو الناس إلى هذه الوليمة التي في الدار، فمن أجاب الداعي، من أجاب هذا الرسول الذي يدعوهم للوليمة، دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. والملائكة فيما بينهم، فقالوا أولوها له يفقهها، أولوها له يفقهها، يعني الآن أنتم ذكرتم المثل فعبروا هذا المثل، فسروه لهذا النائم، لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم إنه نائم، قال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فالآن يؤولون هذا المثل الذي ذكروه هؤلاء الملائكة، ذكروا المثل فالآن يؤولون يفسرون هذا المثل، فقالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله عز وجل. الآن بيّنوا وفسروا ما ذكروه من المثل لهذا النائم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال ومحمد فرق بين الناس، فرق يعني فارق بين المؤمن والكافر، فارق بين الصالح والطالح، فمن آمن بمحمد فهو مؤمن بالله عز وجل، ومن كفر بمحمد فهو كافر بالله، فهو فرق بين الناس، فصار الناس منهم المؤمن ومنهم الكافر بسبب محمد صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا من يتبع محمد صلى الله عليه وسلم فهو الصالح الذي على الصراط المستقيم، ومن يعصي محمد صلى الله عليه وسلم فهو الطالح الذي خالف وانحرف عن الصراط المستقيم. فهذا الحديث يدل على وجوب الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وكذلك اجتناب ما نهى عنه وزجر. وجاء في إحدى الروايات أنما قال هؤلاء الملائكة، قالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة عذب عذابا شديدا. هذه جاءت في نفس الحديث عند الإمام أحمد في المسند. فالذي يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معرض للعذاب الشديد، عذب عذابا شديدا، وهذا يدل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من للمسلمين أن يعتصموا بكتاب الله ويتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بها نجا، ومن كان على السنة فهو على خير عظيم. يقول الإمام مالك رحمه الله: لو لقي الله رجل بملء الأرض ذنوبا ثم لقي الله بالسنة لكان في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لو لقي الله رجل بملء الأرض ذنوبا ثم لقي الله بالسنة، يعني مات على السنة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لكان في الجنة. وذكر ذلك في كتاب ذم الكلام وأهله المجلد الخامس. فعلى المسلم أن يعتصم بكتاب السنة، وعليه أن يثبت أيضا على السنة ويتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، وعليه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أموره ويتأسى به صلى الله عليه وسلم. ومر معنا قول الحسن البصري رحمه الله أنه كان يحث أصحابه على الصبر، قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، اصبروا على السنة. وهكذا يقول ابن القيم رحمه الله: دخلت يوما على بعض أصحابنا وقد حصل له وجد أبكاه، حصل له أمر جعله يبكي، فوجد صاحبه يبكي. لما ابن القيم قال: سألته عنه، ما الذي حصل عندك؟ ما الذي أبكاك؟ ما الذي يبكيك؟ فقال: ذكرت ما من الله به علي من السنة ومعرفتها والتخلص من شبه القوم وقواعدهم الباطلة، موافقة العقل الصريح والفطرة السليمة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فسرني ذلك حتى أبكاني. فهو يبكي لأن الله عز وجل هداه إلى السنة وهداه إلى معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنجاه سبحانه وتعالى من البدع والشبهات ومن القواعد الباطلة لأهل البدع والأهواء. فكان هذا الرجل تأثر ببعض شبهات أهل الباطل وأهل البدع في ذاك الزمان من المعتزلة ومن غيرهم، لكن الله عز وجل هداه إلى السنة، فجلس يتذكر ما من الله عليه من السنة ومعرفة السنة والتخلص من البدع ومن شبهات أهل الباطل، فبكى. فلما دخل عليه ابن القيم رحمه الله وجده يبكي، فلما سأله قال: هذا الذي أبكاني. هذه ذكر ابن القيم في كتابه مدارج السالكين في المجلد الثالث 127. فعلى المسلم أن يتمسك بالسنة، ومن مات على السنة فقد مات على الخير، فقد مات على الخير. ويقول معتمر بن سليمان رحمه الله: دخلت على أبي وأنا منكسر، فقال: ما لك؟ قلت: مات صديق لي. قال: مات على السنة؟ قلت: نعم. قال: فلا تخف، يعني لا تخف علي، اطمئن، ما دام أنه مات على السنة اطمئن. فهذا يدل على فضل من مات على السنة. وهذا الأثر عن معتمر بن سليمان ذكره اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح الاعتقاد أصول أهل السنة في صفحة 61. وقال أيضا الفضيل بن عياض رحمه الله: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، طوبى لمن مات على الإسلام والسنة. وهكذا قال عبد الله بن عون رحمه الله: من مات على السنة، من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير، فلهو بشير بكل خير، فليبشر بكل خير من مات على الإسلام والسنة. وهكذا يقول مالك رحمه الله الإمام: من مات على السنة فليبشر، من مات على السنة فليبشر، من مات على السنة فليبشر. هذا قول إمامنا مالك رحمه الله. وهكذا يقول: لو أن رجلا ارتكب جميع الكبائر ثم لم يكن فيه شيء من هذه الأهواء لرجوت له من مات على السنة فليبشر. وقال الإمام أحمد بن حنبل: من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله. هذه بعض أقوال سلفنا السنة، وعمل بما فيهما من الخير والهدى، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. نسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعصمنا وإياكم بالكتاب والسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.